وسمعت منهم مقالات لم أكن أظن أن أحدا يقولها. وقد تكلم معي ابن قوس بكلام طويل ذكر فيه الجسم خيره بما لا فائدة فيه، وقلت لا أدري ما تقول، إلا أني أعلم أن الله أحد صمد ليس كمثله شيء، فسكت عني. وقد أوردت لهم حديث الرؤية في الدار الآخرة، فحاولوا أن يضعفوا إسناده وينفقوا عن بعض المحدثين كلاما يتسلقون به إلى الطعن فيه وهيهات، وأن لهم التناوش من مكان بعيد، وفي غضون ذلك كله يتلطف بهم الخليفة ويقول يا أحمد يتلطف به الخليفة ويقول يا أحمد أجبني حتى أجعلك من خاصتي وممن يطأ بساقي، وأقول يا أمير المؤمنين يأتوني بآية من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجيبهم إليها. واحتج أحمد عليهم حين أنكروا الآثار بقول الله تعالى يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وبقوله وكلم الله موسى تكليما، وبقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وبقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ونحو ذلك من الآيات. فلما لم يقم لهم معه حجة عدلوا إلى استعمال جاه الخليفة، فقالوا يا أمير المؤمنين هذا كافر ضال مضل. وقال إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد يا أمير المؤمنين ليس من تدبير الخلافة أن تخلي سبيله ويغلب خليفتين. وعند ذلك حمي واشتد غيظه، وكان ألينهم عليك وهو يظن أنهم على شيء. قال أحمد فعند ذلك قال لي لعنك الله، طمعت فيك أن تجيبني ولم تجبني. ثم قال خذوه وخلعوه واسحبوه. قال أحمد فأخذت وسحبت وخلعت وجيء بالعقابين والسياطين وأنا أنظر فجرغدوني، وصرت بين العقابين فقلت يا أمير المؤمنين الله الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث، وتلوت الحديث وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها أصموا مني دماءهم وأموالهم، فبما تستحل دمي ولم آت شيئا من هذا يا أمير المؤمنين؟ اذكر وقوفك بين يدي الله كوقوفي بين يديك. وكأنه أمسك. ثم لم يزالوا يقولون له يا أمير المؤمنين إنه ضال مضل كافر. وأمرني فقمت بين العقابين وجيء بكرسي فأقمت عليه، وأمرني بعضهم أن أخذ بيدي بأي الخشبتين فلم أفهم، فتخلعت يداي وجيء بالضرابين ومعهم الصياط، فجعل أحدهم يضربني سوطين ويقول يعني المعتصم شد قطع الله يديك، فجاء الآخر فضربني سوطين، ثم الآخر كذلك فضربني أسواطا وأغمي علي وذهب عقلي مرارا، فإذا سكن الضرب يعود علي عقلي فقام المعتصم إلي يدعوني إلى قولهم فلم أجبه، وجعلوا يقولون ويحك الخليفة على رأسك، ولم أقبل. فعادوا الضرب ثم عاد إلي فلم أجبه، فعادوا الضرب ثم جاء إلي الثالثة فدعاني فلم أعدل ما قال من شدة الضرب، ثم عاد الضرب فذهب عدلي ولم أحس بالضرب، وأرعبه ذلك من أمري وأمر بي فأطلقت ولم أشعر إلا وأنا في حجرة من بيت وقد أطلقت القيود على رجلي. وكان ذلك في 25 من رمضان سنة 221. ثم أمر الخليفة بإطلاقه إلى أهله، وكان جملة ما ضرب نيفا و30 سوطا وقيل 80 سوطا، لكن ضربا مبرحا شديدا جدا. وقد كان الإمام أحمد رجلا طوالا أسمر اللون كثير التواضع رحمه الله. انتهى. الحادي عشر منعه رحمه الله من التحديث. كنت أعتقد أنه منع من التحديث من دولة ذلك الزمن. وحسب ما قرأت لم أجد ما يدل صراحة على ذلك. والذي وجدته أن الإمام أحمد لما عاد إلى بيته بعد الضرب جلس في بيته ولم يخرج منه لجمعة ولا لجماعة، وامتنع من التعليق. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: ما كان من أمر الإمام أحمد بعد المحنة حين خرج من دار الخلافة صار إلى منزله حتى برأ ولله الحمد ولازم منزله، فلم يخرج منه إلى جمعة ولا جماعة، وامتنع من التعليق. وكانت قلته من ملك له في كل شهر 17 درهما ينفقها على عياله، وتقنع بذلك رحمه الله صابرا محتسبا، ولم يزل كذلك مدة خلافة المعتصم، كذلك في أيام ابنه محمد الوافد. 12 المحنة في عهد الوافد. قال الإمام الذهبي في جلد 11 263 قال حنبل: لم يزل أبو عبد الله بعد أن برع من الضرب يحضر الجمعة والجماعة ويحدث ويفتي حتى مات المعتصم وولي ابنه الواثق، فأظهر ما أظهر من المحنة والميل إلى أحمد بن أبي لؤاد وأصحابه، ولما اشتد الأمر على أهل بغداد وأظهرت القضاة المحنة وفرق بين فضل الأنماط وبين امرأته وبين أبي صالح وبين امرأته. كان أبو عبد الله يشهد الجمعة ويعيد إذا رجع ويقول: تؤتى الجمعة لفضلها، والصلاة تعاد خلف من قال بهذه المقالة. وجاء نفر إلى أبي عبد الله وقالوا: هذا الأمر قد فشل وتفاقم ونحن نخافه على أكثر من هذا. وذكروا ابن أبي دؤاد وأنه عزم على أن يأمر المعلمين بتعليم الصبيان في المكاتب القرآن كذا وكذا، يعني مخلوق، ونحن لا نرضى بإمارته، فمنعهم من ذلك وناظرهم. وحكى أحمد قصده من مناظرتهم وأمرهم بالصبر. قال: فبينا نحن في أيام الوافق إذ جاءه يعقوب ليلا برسالة من الأمير إسحاق بن إبراهيم يقول: إن أمير المؤمنين قد ذكرك، ولا يجتمعن إليك أحد، ولا تساكنني بأرض ولا مدينة أنا فيها، فاذهب حيث شئت من أرض الله. واختفى أبو عبد الله مدة حياة الواثق، وكانت تلك الفتنة. وقتل أحمد بن نصر الخزاعي، ولم يزل أبو عبد الله مختفيا في البيت لا يخرج إلى صلاة ولا إلى غيرها حتى هلك الواثق. وعن أبي عبد الله البوشنجي قال: حدث أحمد ببغداد جهرة، فرجعت من الكوفة فأدركته في رجب سنة 27 يعني و200 وهو يحدث، ثم قطع الحديث لثلاث بقين من شعبان بلا منع، بل كتب الحسن بن علي بن الجعد قاضي بغداد إلى ابن أبي دؤاد: إن أحمد قد انبسط في الحديث، فبلغ ذلك أحمد فقطع الحديث إلى أن توفي رحمه الله. 13 انتهاء المحنة بولاية المتوكل على الله. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء جل 11 265 قال حنبل: ولي المتوكل جعفر، فأظهر الله السنة وفرج عن الناس، وكان أبو عبد الله يحدثنا ويحدث أصحابه في أيام المتوكل، وسمعته يقول: ما كان الناس إلى الحديث والعلم أحوج منهم إليه في زماننا. ثم إن المتوكل ذكره وكتب إلى إسحاق بن إبراهيم في إخراجه إليه، فجاء رسول إسحاق يأمره بالحضور، فمضى أبو عبد الله ثم رجع، فسأله أبي عما دعي له، فقال: قرأ علي كتاب جعفر يأمرني بالخروج إلى العسكر، يعني سر من رأى. قال: وقال لي إسحاق بن إبراهيم: ما تقول في القرآن؟ قلت: إن أمير المؤمنين قد نهى عن هذا. قال أبو عبد الله وقال لي إسحاق بن إبراهيم: لا تعلم أحدا أني سألتك عن القرآن. فقلت له: مسألة مسترتب أو مسألة متعمد؟ قال مسألة مسترسل، قلت القرآن كلام الله ليس بمخلوق تعالى. قال ابن كثير رحمه الله: فلما ولي المتوكل على الله الخلافة استبشر الناس بولايته، لأنه كان محبا للسنة وآلها، ورفع المحنة عن الإمام، وكتب إلى الآفاق: لا يتكلم أحد في القول بخلق القرآن. ثم كتب إلى نائبه ببغداد وهو إسحاق بن إبراهيم أن يبعث بأحمد بن حنبل إليه، فاستدعى إسحاق الإمام فأكرمه وعظمه لما يعلم من إعظام الخليفة له وإجلاله إياه، وسأله فيما بينه وبينه عن القرآن. قال له أحمد: سؤالك هذا سؤال تعنت أو استرجاد؟ قال: سؤال استرجاد. قال: هو كلام الله منزل غير مغلوق. فسكن إلى قوله في ذلك، ثم جهزه إلى الخليفة في سرة من رأى. المبحث الرابع عشر: حال الإمام أحمد في دولة المتوكل. قال الإمام الذهبي في جلد 11 صفحة 266-67: قال صالح بن أحمد قال أبي قال لي إسحاق ابن إبراهيم: اجعلني في حل من حضوري ضربة. وقلت: قد جعلت كل من حضرني في حل. وقال لي: من أين قلت أنه غير مخلوق؟ قلت: قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. قال إسحاق: الأمر مخلوق؟ فقال: ولعله قلت: يا سبحان الله، أمخلوق يخلق مخلوقا؟ قلت: يعني إنما خلق الكائنات بأمره وهو قوله كن. قال ثم قال: عمن تحكي أنه ليس بمخلوق؟ قلت: عن جعفر بن محمد. قال: ليس بخالق ولا مخلوق. قال حنبل: ولم يكن عند أبي عبد الله ما يتحمل به أو ينفقه، وكانت عندي 100 درهم فأتيت بها فذهبت بها إليه فأصلح بها ما احتاج إليه واقترى وخرج، ولم يمضي إلى محمد بن إسحاق ابن إبراهيم ولم يسلم عليه حين خرج. وقال إسحاق بن إبراهيم للمتوكل: إن أحمد خرج من بغداد ولم يأتي مولاك محمد. وقال له المتوكل: يرد ولو وطئ بساقي. وكان أحمد قد بلغ بصرى فرد فرجع وامتنع من الحديث إلا لولده ولنا، وربما قرأ علينا في منزلنا. ثم أن رافعا رفع إلى المتوكل: إن أحمد ربص علويا في منزله، إن أحمد ربص علويا في منزله، يعني أوجده في منزله وسكنه عنده يريد أن يخرجه ويبايع عليه. قال: ولم يكن عندنا علم، فبينا نحن ذات ليلة النيام في الصيف سمعنا الجلبة ورأينا النيران في دار أبي عبد الله فأسرعنا، فإذا به قاعد في إزار ومظفر ابن الكلبي صاحب الخبر وجماعة معه، فقرأ صاحب الخبر كتاب المتوكل ورد على أمير المؤمنين أن عندكم علويا ربسته لتبايع له وترهره في كلام طويل. ثم قال له مظفر: ما تقول؟ قال: ما أعرف من هذا شيئا، وإني لأرى له السمع والطاعة في عسري ويسري ومنشطي ومكرهي وأثرة علي، وإني لأدعو الله له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار في كلام كثير. قال مظفر: قد أمرني أمير المؤمنين أن أحلفك. قال فأحلفه بالطلاق 3، إنما عنده طلبة أمير المؤمنين. ثم فتشوا منزل أبي عبد الله والسرب والغرف والسطوح، وفتشوا تابوت الكتب، وفتشوا النساء والمنازل، فلم يروا شيئا ولم يحسوا بشيء، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، وكتب بذلك إلى المتوكل، فوقع منه موقعا حسنا، وعلم أن أبا عبد الله مكذوب عليه، وكان الذي دس عليه رجل من أهل البدع ولم يمت حتى بين الله أمره، حتى بين الله أمره للمسلمين، وهو ابن الثلج. 15 جهاده لأهل البدع. قال الذهبي في السير جلد 11 صفحة 299: قال محمد بن إسماعيل الترمذي: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أحمد بن حنبل، فقال له أحمد: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أبو عبد الله ينبض ثوبه ويقول زنديق زنديق، ودخل البيت. وفي صفحة 297 قال أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي أخبرنا الفضل بن زياد، سمعت أحمد بن حنبل يقول من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا حالك. قال الحاكم حدثنا الأصم حدثنا محمد بن إسحاق الصفاني، سمعت فوران صاحب أحمد يقول سألت الأثرم وأبو عبد الله المعيطي أن أطلب من أبي عبد الله خلوة فأسأله فيها عن أصحابنا الذين يفرقون بين اللفظ والمحكي، فسألته فقال كيف تصرف في أقواله وأفعاله فهو غير مخلوق، فأما أفعالنا فمخلوق. قلت فاللفظية تعدهم يا أبا عبد الله في جملة الجامية؟ قال لا، الجامية الذين قالوا القرآن مخلوق. وبه سمعت فوران يقول جاءني ابن شداد برقعة فيها مسائل وفيها أن لفظي بالقرآن غير مخلوق، فضرب أحمد بن حنبل على هذه وكتب القرآن كلام الله غير مخلوق. قال صالح ابن أحمد سمعت أبي يقول من قال إن أسماء الله مخلوقة فقد كفر. فقال المروذي سمعت أبا عبد الله يقول من تعاطى الكلام لا يفلح، ومن تعاطى الكلام لم يخلو من أن يتجهم. وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول من أحب الكلام لم يفلح، لأنه يؤول أمرهم إلى حيرة. عليكم بالسنة الحديث بالسنة والحديث، وإياكم والخوض في الجدل والمراء، وأدركنا الناس وما يعرفون هذا الكلام عاقبة الكلام لا تؤول إلى خير. وللإمام أحمد كلام كثير بالتحذير من البدع وأهلها، وأقوال في السنة. ومن نظر في كتاب السنة لأبي بكر الخلال رأى فيه علما غزيرا ونقلا كثيرا، وقد أورثت يعني الذهبي من ذلك جملة في ترجمة أبي عبد الله في تاريخ الإسلام وفي كتاب العزة للعلي العظيم. ففترني عن إعادتي هنا عدم النية، فنسأل الله الهدى وحسن القصد. وإلى الإمام أحمد المنتهى في معرفة السنة علما وعملا، وفي معرفة الحديث وفنونه، ومعرفة الفقه وفروعه، وكان رأسا في الزهد والورع والعبادة والصدق. انتهى ما أردت نقله من سير أعلام النبلاء للذهبي جلد 91-92. وقال في صفحة 289 قال المروذي أخبرت أبا عبد الله أن أبا شعيب السوسي الرقي فرق بين ابنته وزوجها لما وقف في القرآن. قال أحسن عافاه الله وجعل يدعو له. ولما أظهر يعقوب ابن شيبة الوقف حذر منه أبو عبد الله وأمر بهجرانه. ولأبي عبد الله في مسألة اللفظ نقول عدة، فأول من أظهر مسألة اللفظ حسين بن علي الكرابيسي، وكان من أوعية العلم، ووضع كتابا في المدلسين يحط فيه على جماعة فيه أن ابن الزبير من الخوارج، فيه أحاديث يقوي بها الرافضة. فأعلم أحمد فحذر منه، وبلغ الكرابيسي فتنمر وقال لا أقولن مقالة حتى يقول ابن حنبل بخلافها فيكفر. فقال لفظي بالقرآن مخلوق. وقال المروذي في كتاب القصص، فذكرت ذلك لأبي عبد الله أن الكرابيسي قال لفظي بالقرآن مخلوق، وأنه قال أقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق من كل الجهات إلا أن لفظي به مخلوق. ومن لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. فقال أبو عبد الله بل هو الكافر قاتله الله، وأي شيء قالت الجهمية إلا هذا وما ينفع. وقد نقض كلامه الأخير كلامه الأول، ثم قال إيش خبر أبي ثور أوافقه على هذا؟ قلت قد هجره. قال أحسن لن يفلح أصحاب الكلام، انتهى من السير. وقال إسحاق بن إبراهيم البغوي: سمعت أحمد يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وسمع سلمة بن شبيب أحمد يقول ذلك، وهذا متواتر عنه. وقال أبو إسماعيل الترمذي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: من قال القرآن محدث فهو كافر. وقال إسماعيل بن الحسن السراج: سألت أحمد عمن يقول القرآن مخلوق؟ قال: كافر. ومن قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جامد. قلت: القائل هو الذهبي الذي استقر الحال عليه أن أبا عبد الله رحمه الله كان يقول: من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، وأنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جامع. فكان رحمه الله لا يقول هذا ولا هذا، وربما أوضح ذلك فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جامع. قال أحمد بن زنجويه: سمعت أحمد يقول: اللفظية شر من الجامية. انتهى من السير. قلت: جهاده رحمه الله لأهل البدع كثير، وفيه كلام كثير، وأقتصر على هذا خشية الإطالة. السادس عشر وفاته. قال الذهبي رحمه الله في جلد 11 صفحة 334 من السير مرضه: قال: سمعت أبي يقول: استغملت 77 سنة ودخلت في 8 فحم من ليلته ومات اليوم العاشر. قال صالح: لما كان أول ربيع الأول من سنة 41 و200 حم أبي ليلة الأربعاء ومات وهو محموم يتنفس تنفسا جديدا، وكنت قد عرفت علته، وكنت أمرضه إذا احتل. فقلت له: يا أبتي، على ما أفطرت البارحة؟ قال: على ما باقي الله. قلت: الباقي الله هو الدجل في لهجة أهل الجنوب. كان الإمام أحمد زاهدا لا يقبل من أحد شيئا، وكان يعيش على 17 درهما يأخذها من إيجار البيوت، خلفها من إيجار البيوت التي خلفها له أبوه، و17 درهما يتساوي 4 ريالات ورق. كانت أهله تغزل أحيانا وترسل غزلها للسوق تبيعه بدرهمين أو نحوها. ولما أخذت ملابسه وهو بمكة وافتقده بعض أصحابه فبحث عنه، فإذا هو بخربة لم يستطع يخرج، فعرض أن يعطيه شيئا فأبى، فقال له: قرضا. فأبى، فقال: أنسخ لك السماعات التي سمعناها من فلان. وأخذ منه على أن ما أعطاه يكون أجرة في النسخ. ولما نفدت نفقته وهو بصنعاء فعرض عليه شيخه عبد الرزاق رحمه الله دنانير فأبى أن يقبلها، وأجر نفسه من الجمالين والحكايات في زهده وتغشفه كثيرة. والمهم أنه جلس يمرض وتوفي في ضحى يوم الجمعة 12 من ربيع الأول. قال صالح: واجتمعت عليه أوجاع الحصر، كأنه الحصر بالبول وغير ذلك، ولم يزل عقله ثابتا. فلما كان يوم الجمعة 12 تخلت من ربيع الأول لساعتين من أول من النهار توفي رحمه الله، وكانت جنازته حافلة لم يرى مثلها. قيل: حزر الذين صلوا عليه من الرجال 800,000 ومن النساء 60,000. وقال الذهبي في صفحة 339: قال موسى بن هارون الحافظ: يقال إن أحمد لما مات مسحت الأمكنة المبسوطة التي وقف الناس للصلاة عليها، فحزروا مقادير الناس بالمساحة على التقدير 600,000 أو أكثر، سوى ما كان في الأطراف والحوالي والسطوح والمواضع المتفرقة أكثر من 1,000. وقال الذهبي أيضا صفحة 340: وقال جعفر بن محمد ابن حسين النيسابوري: حدثني الفتح بن الحجاج، سمعت في دار ابن طاهر الأمير أن الأمير بعث 20 رجلا فحزروا كم صلى على أحمد بن حنبل، فحزروا فبلغ 1,080,000 سوى من كان في السفن. قال: بلغوا 1,300,000. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: بلغني أن المتوكل أمر أن يمسح المواضع الذي وقف عليه الناس حيث الموضع الذي وقف عليه الناس حيث صلي على أحمد وبلغ مقام 2000 1500 ألف. وقال أبو بكر البيهقي بلغني عن أبي القاسم البغوي أن ابن طاهر أمر أن يحجر الخلق الذين في جنازة أحمد واتفقوا على 700 ألف. وأقول إن بعض الروايات فيها مبالغة، ولعل الرواية الأخيرة التي هي 700 ألف تكون أقرب إلى الصواب، والله أعلم. المبحث 17 مؤلفاته ومنهجه في التاريخ. قال الذهبي في جلد 11 صفحة 327، قال ابن الجوزي: كان الإمام أحمد لا يرى وضع الكتب وينهى عن كتابة كلامه ومسائله، ولو رأى ذلك لكان له تصانيف كثيرة، وصنف المسند وهو 30 ألف حديث. قلت: كما في الطبعة المرقمة 28,199 حديثا، وهي طبعة بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع، واطلعنا على الترقيم في المسند المحقق في 45 جزءا، فوجدنا أن الرقم الأخير 27,647 حديثا بتحقيق شعيب الأرناؤوط ومن معه من المحققين، وذلك في طبعة مؤسسة الرسالة. وكان الإمام أحمد يقول لابنه عبد الله: احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. والتفسير وهو 120 ألف حديث ولكنه مفقود، والناسخ والمنسوخ والتأريخ وحديث شعبة والمقدم والمؤخر وجوابات القرآن والمناسك الكبير والصغير وأشياء أخرى، انتهى ما أردت نقله. وبالجملة لم يذكر الذهبي رد الإمام أحمد على الجهمية. قلت: القائل هو الإمام الذهبي، ومن مؤلفاته كتاب الإيمان وكتاب الأشربة، ورأيت له ورقة من كتاب الفرائض، وتفسيره المذكور شيء لا وجود له، لو وجد لاجتهد الفضلاء في تحصيله ولاشتهر، ثم لو ألف تفسيرا لما كان أزيد من 10,000 أثر، ولا اقتضى أن يكون في 5 مجلدات. المبحث 18 والأخير: منهج الإمام أحمد في تأليف المسند. التأليف ينقسم إلى أقسام: ألف، التأليف على الأبواب كتأليف صاحبي الصحيحين البخاري ومسلم وأبو داود وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ثانيا: التأليف على المسانيد، وهو أن تجمع أحاديث كل واحد من الصحابة في مكان واحد، وهي طريقة الإمام أحمد في مسنده. ثالثا: التأليف على طريقة المعاجم، وهو أن يأتي بالأحاديث بحسب معجم شيوخه، والترتيب قد يكون في المسانيد والمعاجم على حسب الأقدمية في الفضل أو الأقدمية في السن أو الترتيب على حروف المعجم. وإن الإمام أحمد رحمه الله قد رتب كتابه المسند على مسانيد الصحابة كعادة أهل المسانيد، وهو أن يجعل حديث كل صحابي على حدة صحيحا كان أو حسنا أو ضعيفا، من غير التفات إلى الموضوعات والأبواب، ويتبع في ترتيب مسانيد الصحابة على طرائق عدة. فقد رتب على حروف الهجاء أو على السابقة في الإسلام أو الشرفة النسبية أو غير ذلك، وقد يقتصر في بعضها على أحاديث صحابي واحد كمسند أبي بكر، أو أحاديث جماعة منهم كمسند الأربع أو العشرة، أو طائفة مخصوصة يجمعها وصف واحد كمسند المقلين من الصحابة ومسند الصحابة الذين نزلوا مصر، انظر رسالة المستطرقة صفحة 60-61. ويظهر أن الإمام أحمد رحمه الله قد توخى ترتيب الصحابة في مسنده حسب اعتبارات عدة، منها الأفضلية والسابقة في الإسلام والشرافة النسبية وكثرة الرواية، إذ بدأ مسنده بمسانيد الخلفاء الأربعة، ثم مسانيد بقية العشر المبشرين بالجنة، ثم مسانيد، ثم مسند أهل البيت، ثم مسانيد المكثرين من الرواية كالعبادلة الأربعة ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابن عمرو، ثم مسند المكيين، ثم مسند المدنيين، ثم مسند الشاميين، ثم مسند الكوفيين، ثم مسند البصريين، ثم مسند الأنصار، ثم مسند النساء. انظر مقدمة المسند في جلد 55 بتحقيق شعيب الأمناؤوط ومن شاركه. والحمد لله على تمام هذه الترجمة لعلم من أعلام الملة وإمام من أئمتها. فقد حرصت على أن تكون هذه الترجمة مختصرة، وإلا فإن الكتابات عن الإمام أحمد كثيرة، بالترجمة الذهبي للإمام أحمد في سير أعلام النبلاء في حوالي 180 صفحة، وخصص بعضهم ترجمته بالتأليف فجاءت مجلدا مستقلة. وفي النهاية ينبغي أن نتخذ من هذا الإمام الأسوة والقدوة، حيث كانت أخلاقه وأعماله تمثل السنة. والله الموفق والمعين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا.
الله شيخنا خير الجزاء وجعل ما قال في موازين حسناته. ونعرض بعض الأسئلة. يقول السائل: أولا نشهد الله على حبكم وجميع شيخنا. ذكر الشيخ أن عدد شيوخ الإمام أحمد قرابة 280 شيخ، وهذا والله يدل على عزيمة وحب لطلب العلم. ونجد هذه الأيام من يطلب العلم وأنا منهم، الاقتصار على شيخ واحد من أجمع العلم بسهولة التنقل وقرب المسافة واجتماع المشايخ في مدينة واحدة. نرجو من الشيخ كلمة في هذا الأمر ونصيحة لطلبة العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه، وبعد، فالذي أوصي به وأحث عليه طلاب العلم أولا وقبل كل شيء الحرص على مشايخ السنة المتمثلين بالسنة المتبعين لها الحريصين عليها الناشرين لها الذين ينتهجون المنهج السلفي الحق. متابعة الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم أئمة الهدى من التابعين ومن بعدهم من أهل العلم، الحرص على هؤلاء. ثم إن حصل لك أن تجمع بين عدة مشايخ فهذا فضل، وإن لم يحصل لك ذلك واقتصرت على شيخ أو شيخين أو ثلاثة أو ما أشبه ذلك يكفيك. والمهم هو هضم العقيدة الصحيحة التي يجب على المسلم أن يعتقدها ويعمل عليها ويموت عليها ويلقى الله بها. وإياكم وبنيات الطريق والمشايخ الذين يتبعون الحزبيات، فهؤلاء ينبغي للإنسان وطالب العلم الذي يريد الحق ينبغي له أن لا يطلب العلم على أيديهم، لأنه يخشى عليه إذا طلب العلم على أيديهم أن يكون ممن يحبذون الحزبيات والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ألا حدثتمونا عن المانع الذي كان يمنع الإمام أحمد رحمه الله تعالى من تكفير الولاة والخروج عليهم، مع أنهم كانوا يقولون أقوالا كفرية بإجماع السلف، يعني قولهم بخلق القرآن؟
الذي يظهر أن الإمام أحمد رحمه الله كان يرى أن الخلفاء مغرر عليهم، وأيضا أنه لا يريد فتح هذا الباب، فلو فتح لا فتح شر مستطير على الناس وحصل الاختلاف ولكن كان يأمرهم بالصبر والدعاء حتى كشف الله تلك المحنة والكربة وبدلها بخليفة يأمر باتباع السنة وينهى عن البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح ما يذكر أن عبد الله بن الإمام أحمد ألحق بالمسند كتابا نقل فيه أقوال العلماء وقدحه في أبي حنيفة رحمه الله وتكفير بعضهم له؟
هذا فيما أذكر أنه في كتاب السنة وليس في كتاب يعني في المسند، إنما هو في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد. هو يعني لا قال نقول، ولكن ما أدري هل هو يعني هل أحد كفره. نقلوا أنه يعني استتيب عدة مرات، ولكن هل هذا النقل صحيح؟ الله أعلم. كان أبو حنيفة رحمه الله يعني من مرجئة الفقهاء، وكانت بضاعته كما يقولون في الحديث ضعيفة، وكان يعتمد على القياس. فمن أجل هذا كان ينتقد عليه من ناحية مخالفته للأحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أريد سماع الحديث المسلسل بالأولية منكم.
مع الأسف أني كتبته عن شيخي مع يعني الطلاب الذين كنت معهم في عام 64، ولكن بعد ذلك كنت أنتقل إلى صامت وقت الدراسة، وفي وقت العطلة أعود إلى النجامية مقر أهلي، وقد أتحمل ب يعني الكتب أو كذا، فظلت علي يعني الكتابة هذه ظلت علي، والآن ليس عندي هذا المسلسل، ولكن عندي الإجازة والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم.
وهي أيضا الإجازة يعني طلبت من الشيخ أن يكتب لي يعني أن يجيزني مرة أخرى يعني إعادة، فكتبتها مرة أخرى وكتب لي عليها بعدما كنت مدرسا في المعهد سنين طويلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل في المسند أحاديث ضعيفة أو موضوعة؟ وهل من العلماء من يحفظه كاملا؟ وهل له شروح؟
أما كونه فيه أحاديث ضعيفة فهذا لا شك فيه، وأما كونه فيه موضوعة فهذا إن كان هناك شيء فهو قليل، وهذا يرد يعزى إلى أن الإمام أحمد كتبه وأملاه على ولده على أولاده وابن عمه، ومات ولم يعني يهذبه، وإلا فهو من أئمة الجرح والتعديل رحمه الله المعتدلين. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، وهو طلب تكرر في كثير من الأسئلة يجمعها هذا السؤال. يقول: نود أن نخبركم أننا نحبكم في الله يا فضيلة الشيخ. ثانيا: تعلمون أحسن الله إليكم أن الإسناد من خصائص هذه الأمة، وإننا علمنا ما عندكم من الأسانيد، وإننا لنتشرف بطلب الإجازة العامة منكم، فنرجو منكم أن تكرمونا بالإجازة عنكم يا فضيلة الشيخ، وجزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير.